أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بتوفيق من الله عز وجل نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن في سورة آل عمران، ووصلنا إلى الآية 85 من سورة آل عمران. لكن قبل أن نبدأ في موضوعنا، أحب أن أنبه إلى أن بعض الإخوان يقول إن ليلة القدر انتهت. ليلة القدر يا إخوان ما انتهت، بعضهم يقولون إنها ليلة القدر مع الأنبياء وتنتهي مع الأنبياء، لكن هذا غير صحيح. ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة، لهذه الأمة باقية إلى يوم القيامة، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم إن ليلة القدر ليست ثابتة في ليلة واحدة، وإنما هي تتنقل، قد تكون في عام ليلة 21، وفي عام آخر ليلة 27، وهكذا. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يغتنم الفرصة في كل الليالي. بعضهم قال إن ليلة القدر ليلة الجمعة الماضية، ولذلك نحن نكسل. لا تكسل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف ليلة القدر أنها ليلة 23، لأنه رأى في صبيحتها أنه يسود على ماء وطين، لكن ما ترك الاعتكاف، ما ترك العمل. ولذا ينبغي أن نجتهد ونزيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نجتهد قدر استطاعتنا، لأن فضلها عظيم يا إخوان. الله أنزل فيها سورة كاملة، وفضلها وثوابها يعادل 83 سنة وزيادة عمر. ولذا ينبغي أن نتعب أنفسنا في هذه الليالي كثيرا. ولذا بعض إخواننا هداهم الله يعترضون على بعض الإخوة الذين يصلون مثلا 30 33 36 ركعة، وهذا ليس لهم اعتراض، لكن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام 3 أنواع: قولية وفعلية وتقريرية. فالرسول يقر شيئا أو يفعل شيئا أو يقول شيئا، لكن إذا تعارض فعل رسول الله وقوله، ما هو الذي نقدمه؟ هل نقدم القول أو الفعل؟ نقدم القول. إذا تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، نقدم قوله عليه الصلاة والسلام على فعله. هذه قاعدة أصولية عند أهل الأصول. ولذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، صل ما شئت. ولذا بعض علماء المالكية يصلونها 36، بعضهم يصلونها 46، لكن لابد أن تكون صلاة كاملة، لابد أن تكون صلاة كاملة. بعضهم يا إخوان يستعجل في الصلاة، يضيع الصلاة. إذا كنت تستعجل فيها صل ركعتين أحسن من 20، أحسن من 40، تصلي صلاة كاملة خير من عدمها أو لا شيء. لأن الشيطان يا إخوان يسول للإنسان، رأى عنده زيادة في الخير زاده حتى يترك الأمر. لكن ينبغي للإنسان أن يجتمع مع الجماعة، وأنا أقول إن هذه الصلاة أفضل من صلاتك وحدك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي، هل نستطع أن نصلي مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يصلي في الركعة الواحدة يقرأ سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء. من الذي يستطيع هذا؟ ما يستطيعه إلا أولو العزم. كانوا أيضا في قديم الزمان يصلون 100 آية في الركعة الواحدة. ولذلك رأى علماؤنا حفظهم الله أنهم يزيدون في العدد ويقللون في القراءة، وهذا أيضا شيء جيد وطيب وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها صلاة الليل مثنى مثنى. أيضا ويمكن أن تعقب، لو أن الجماعة صلوا 36 يمكن أن تنتزل 10، تصلي وحدك بعد ما ينتهون كله خير، المهم كله خير. اقرأ القرآن، سبح، اذكر الله، الأعمال كثيرة. لكن هذه الأيام يا إخوان تجارة عظيمة مع الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أكثر موسم، وهذا الموسم محدود، ينتهي في يوم من الأيام، انتهى الأمر. ولذا ينبغي يا إخوان أن نحب الجماعة ونحرص على الجماعة، حتى تعرفون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر حياته، جاء كان إذا جاء الحج يتم الصلاة في منى، مع أن الصلاة في منى للمسافرين قصرا بدون جمع، ركعتين أو ثلاث المغرب أو الفجر ركعتين، لكن عثمان أتم. هل الصحابة قالوا ما نصلي مع عثمان؟ كلهم صلوا معه، حتى لما سألوا ابن مسعود، إن يا ابن مسعود عثمان رضي الله عنه يصلي العصر أربعا في منى، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا لا أوافقه على هذا، وجاء يصلي معه. قالوا كيف تقول أنا لا أوافقه وتأتي يصلي معه؟ قال الخلاف شر، ويد الله سبحانه وتعالى مع الجماعة، فأنت عليك بالجماعة. إذا اتفقوا الجماعة أن يصلوا 11 صل معهم 11، إذا اتفقوا على أن يصلوا 40 صل معهم 40، وأنت على خير وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تمل، حتى لو قالوا إن ليلة القدر الليلة، استمر حتى تنتهي العشر كلها، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما استطعت أن تزيد في الاجتهاد في الأعمال الطيبة اجتهد وزد، فإنه لك خير، لا تضيع الوقت، نافس غيرك في الأعمال الصالحة، هذه منافسة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ما قال في الدنيا نافس، لكن في أعمال الآخرة في سورة المطففين قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بطاعة الله هو الذي ينبغي للإنسان أن يفرحه. نريد من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا ثلاث آيات ونتذاكر تفسيرها من هذا التفسير المبارك من الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
انظروا يا إخوان، الآيات مترابطة وبعضها يفسر بعض. الآية التي كنا نقرأ فيها بالأمس قول الله عز وجل قل آمنا بالله، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية قال ونحن له مسلمون، يعني نحن لله مستسلمون منقادون. ولذا قلنا إنه في آخر حديثنا أنه ينبغي للإنسان أن يشعر في كل حياته العملية، كل حياتك العملية سواء كانت قولا أو فعلا أو تركا، أنك مستسلم لله عز وجل. أشعر نفسك أنك مستسلم لله عز وجل حتى تستفيد من العمل. عندما تتوضأ تشعر نفسك أنك تفسر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أيضا تشعر نفسك أنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتمضمض، كان يستنشق، كان يغسل وجهه. ولذا إذا استشعر الإنسان هذا العمل يا إخوان في كل أعماله أخذ بأمرين، وهو شرط العبادة، الإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآية المباركة التي معنا الليلة ومن يبتغي غير الإسلام دينا، من كلمة من هذه يقول أهل اللغة العربية شرطية، هذه اللغة من اللغة العربية شرطية، من يبتغي هذه مكسورة ومجزومة مجزومة بأي شيء؟ من يبتغي، بحذف حرف الياء، لأن أصلها يبتغي، أصلها يبتغي، لكن هنا قال ومن يبتغي غير، غير هذا مفعول يبتغي غير، غير الإسلام ودينا أيضا يصح أن يكون مفعولا ثانيا. وقوله غير الإسلام، المراد بالإسلام هنا هل هو الإسلام أو الإسلام الخاص؟ لا، الإسلام الخاص، الإسلام الخاص، لأننا قلنا إن الدين، الدين يشمل الشريعة ويشمل الجزاء، والإسلام الخاص هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسلام. هنا قال الإسلام الخاص وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هناك إسلام في عهد نوح، الذين تابعوا نوح عليه السلام هؤلاء مسلمين، الذين تابعوا إبراهيم أيضا أولئك مسلمين وهم مستسلمون، لكن نحن هنا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبعين أيضا لكتاب الله عز وجل. هذا القرآن يا أخوان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتلوه، صحيح ولا لا؟ ما معنى التلاوة؟ ما معنى التلاوة؟ تلاوة القرآن، القراءة، القراءة والاتباع، القراءة والاتباع، ولدك يتلوك يعني يأتي بعدك، أيضا التلاوة القراءة، فهو نحن نتلوه ونتبع أوامره. فربنا سبحانه وتعالى بعدما بين أننا نتبع شريعة الأنبياء السابقين كلهم، لكن جعل لكل نبي شريعة ومنهاجا، بين لنا أننا مسلمين على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الإسلام يطلق على الاستسلام، يطلق على الاستسلام لله في كل زمان ومكان، كما ذكر عن الأنبياء السابقين أنهم يطلقون الإسلام، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الآيات في هذا كثيرة، أن الرسل وأتباعهم مسلمون، ولكن هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام العام. أما بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فكل ما يسمى إسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. الآن عرفنا الإسلام الخاص، فيه استسلام وفيه إسلام خاص، وهو اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا قال ومن يبتغي غير الإسلام، يعني غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم دينا، من يبتغي غير الإسلام دينا أي غير شريعة محمد، أي عملا يدين الله به ويرجو أن يدان به بالثواب من عند الله، لأننا عرفنا أن الدين يطلق على الجزاء وعلى العمل، مثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، هذا عمل ولا جزاء؟ عمل، لكم دينكم ولي دين، المراد به العمل. وفي قوله وما أدراك ما يوم الدين، المراد به الجزاء. وأيضا في الفاتحة مالك يوم الدين، المراد به الجزاء. فهنا من يبتغي غير الإسلام دينا أي العمل، أي المراد به العمل. لكن الدين يا إخوان، الدين لا يكون إلا في عمل يرجو الإنسان ثوابه، الدين لا يكون إلا في عمل يرجو الإنسان ثوابه، أن يرجو أن يدان به، كما يقال كما تدين تدان. فهنا ربنا سبحانه وتعالى حدد الإسلام، الشريعة، المنهج الذي تسير عليه، لا يهودية لا نصرانية لا وثنية، لا، إنما الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، إذا اتبعته فأنت على الصراط المستقيم، إذا اتبعت غيره لن يقبل منك. ولذلك قال، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى لن يقبل الله منه، ماذا قال؟ فلن يقبل منه، قال فلن يقبل منه، لم يقل فلن يقبل الله منه، وإنما قال فلن يقبل منه، ليعم الرفض والرد من الله عز وجل ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين، كل هذه الأشياء لا يقبل منه. ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يقروا أحدا على دين خلاف شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن المراد بالقبول هنا قبول الصحة، لن يقبل منه قبول الصحة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فمن دان بغير الإسلام، من دان بغير الإسلام، ما معنى دان بغير الإسلام؟ يعني عمل عملا غير أعمال الإسلام، سواء في الأصول أو في الفروع، فإن هذا مرفوض ومردود ولن يقبل منه ولا يعطى ثوابا في الآخرة على عمله. مثلا ولله المثل الأعلى، أنت أتيت برجل يبني لك جدار، ما بنى الجدار بالطريقة الصحيحة، تقول أنت ما عملت ولا تستحق الثواب. فربنا سبحانه وتعالى حدد الأعمال التي نستحق عليها الثواب. حتى الصلاة، هل كل صلاة يصليها الإنسان مقبولة ويأخذ عليها ثواب؟ لا، وإنما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي دخل المسجد وصلى ركعتين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لم تصلي يا رسول الله، أنا مسكين صليت ركعتين. قال: لا، لم تصلي، أعد الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يصلي الصلاة صحيح، لم يصلي صلاة صحيحة كما أمر. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نتعلم ونعلم أولادنا الصلاة الصحيحة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى حدد العمل الذي عليه الثواب هو أنه يكون على شريعة الشريعة التي جاء بها القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، غيره لن يقبل منه. لو أن الإنسان قال: أنا أريد أن أصلي الفجر 10 ركعات، نشيط، أريد أن أصلي الفجر 10 ركعات، هل يقبل منه؟ لا. لو قال: أنا أصلي المغرب 4 ركعات، ليه أصلي 3 ركعات؟ لن يقبل منه. ولذا ديننا يا إخوان محدد. ولذا الرافضة الآن مبتدعين، نسأل الله العافية، لن يقبل عملهم هذا. متى يفطرون؟ لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم في السماء، قالوا: نتأكد من غروب الشمس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصا عمله لله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: لن يقبل منه، إضافة إلى أن يقبل منه يقول ربنا: وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا والله هي الخسارة العظيمة، الخسارة العظيمة في الآخرة. أين يأتي بالربح بعد ذلك؟ ما في ربح، رسوب، ما في دور ثاني، وإنما الخسارة هي التي في الآخرة، نسأل الله العافية. يعيش الدنيا، يعيش الإنسان في هذه الدنيا ما شاء الله أن يعيش، ثم لا يكتسب ما ينفعه في الآخرة، فإذا قدم إلى ربه لم يجد شيئا، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. هل تعرفون القيعة؟ القاع، مكان عند العرب فسيح اسمه قاع، يعني صحراء واسعة. هذا هنا يقول: أعمالهم كسراب بقيعة، والقيعة هي الأرض المستوية الواسعة. هذه الأرض إذا كان هناك شدة حر يتراءى للإنسان من بعيد أن فيها ماء، لكن هذا ليس ماء وإنما هو سراب، من شدة الحر كأنه ماء. فإذا جاء الإنسان ظمآن عطشان في هذه الصحراء ويرى هذا، يقول إنه ماء، رأى هذا السراب كأنه ماء بحر، يفرح ويجري ويسرع إليه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذه صارت خيبة الأمل بعد قوة الرجاء، وهذا أشد ما يكون حسرة على الإنسان، أن يكون خيبة أمله عند قوة رجائه، لأن الإنسان لو لم يرجو من الأصل لهان عليه الأمر، لكن المشكلة كونه يرجو ثم ينتكس، هذا يكون أشد، نسأل الله العافية. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هنيئا لمن يدين بالإسلام، هنيئا بالذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا للذي يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ويعمل بها، لأنه إذا أنفق ريال واحد ربنا يتقبل منه، إذا أنفق قرش واحد ربنا يتقبل منه، إذا تصدق بتمرة ربنا يتقبل منه. هذا الكافر أعطاه الله مال، لو أنه أنفق كل مال في سبيل الله لا يقبل منه، لا يقبل منه أي عمل من الأعمال الصالحة، لا يقبل منه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن كل من لم يدن بالإسلام فإنه في الآخرة من الخاسرين، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكفار يا إخوان ينفقون، أنا رأيتهم في أمريكا ينفقون نفقات هائلة، بل إن بعضهم عنده 20 أو 30 يتيم يربيهم وينفق عليهم، لكن ما ينفع هذا، أولاده الذين يربيهم أيضا لا ينفعونه، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. لكن أنت أيها المسلم أولادك ينفعونك في الدنيا وينفعونك في الآخرة، ينفعونك بالدعاء إذا مت، ينفعونك بالصدقة إذا مت، ينفعونك. لكن هذا الكافر لا ينفعه ماله ولا ولده، خسران خسارة. أنت في الآخرة إذا ربيت أولادك وكانوا صالحين تجتمعون في الجنة، وحتى إذا كنت أحسن منهم أنت في الدور الأعلى 7 أو 8 وولدك عمله ما أوصله إلا في الدور الأسفل، ربنا يرفع أولادك إلى عندك، ما ينزلك درجة وإنما يرفعهم عندك. وهذا فضل من الله عز وجل، كرم من الله عز وجل، أنه يلحق ذريتهم بهم، يلحق الذرية بهم، كرم من الله عز وجل وفضل. يجتمعون كل الأسرة، كل الأسرة الصالحين يجتمعون في الجنة، لكن هؤلاء الكفار لا يجتمعون، لا يجتمعون حتى ولو كانوا في النار، بعضهم لا يرى بعض من العذاب، نسأل الله العافية. فهنيئا للمسلم، هنيئا للذي وفقه الله للإسلام والأعمال الصالحة. ينبغي أن نشكر الله، نشكر الله كثيرا، ومن شكر الله عز وجل أنك تنفذ أوامره سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: وهو في الآخرة من الخاسرين. الخاسرين في أي شيء يا رب؟ عموم خسارة كاملة، ما حددها ربنا بشيء، وإنما خسارة في النفس، خسارة في المال، خسارة في الأهل، كلها هذه لا يستفيد منها شيئا، ولو كان رئيس دولة أو عندهأموال الدنيا، كلها لن تنفعه. فخسارة النفس لن يستفيد من عمله شيئا، وأما خسارة المال فلو أنفق ماله كله فيما ينفع الخلق لم ينتفع به في الآخرة. بعضهم يتبرع، يتبرع كثير، وأنتم أيضا تقرؤون في التاريخ، في التاريخ في الكفار، كفار قريش كانوا يفعلون أعمال عظيمة، يسقون الحجاج، يذبحون لهم الإبل، يأتون بالحليب ويقدمونه للحجاج، يجمعون العسل، وكانوا أحدهم كل يوم في الحج يذبح 10 من الإبل ويطعم الحجاج، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما وفقه للدين، هذا ما نفع عمل، هذا كله ما نفع، نسأل الله العافية. ولذا لو أنفق ماله كل فيما ينفع الخلق، لو أصلح الطرق، بنى المساجد، بنى المدارس، لا ينفعه. وأظنكم لا تتوقعون أن يكون هذا من الكافر الصريح، الكافر الصريح ما يمكن أن يبني المسجد، لا يمكن أن يبني المسجد، الكافر الصريح ممكن أن يبني المسجد، لكن أيضا المرتد، المرتد هو المسلم المرتد، يمكن أن يبني المساجد ويبني المدارس، لكن يكون الكافر المرتد نسأل الله العافية. يعني مثل رجل يقول أنا مسلم لكنه ما يصلي، هذا مرتد، ويبني المساجد ويعمل أعمال طيبة ويفطر الصائمين ويطعم المساكين لكنه لا يصلي، هذا يعتبر كافر ولا لا؟ نعم مرتد، لا ينفعه، لا ينفعه ماله هذا، لأنه كافر، والكافر لن ينفعه عمله يوم القيامة. وخسارة الأهل أيضا لا ينتفع بهم في الدنيا، لو دعوا له الليل والنهار لم ينتفع بدعائهم، نسأل الله العافية. لأن الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا ينتفعون بالدعاء، كذلك في الآخرة لا ينتفعون بأهليهم، لأن كل واحد من الكفار منفصل عن الآخر في نار جهنم، بخلاف المؤمنين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فضل، فضل من الله عز وجل. لو كان لك ذرية وتكون في الدرجة الخامسة، هذه الذرية في الدرجة الخامسة وأنت في الدرجة العاشرة، ترقى الذرية من الخامسة حتى تصل إليه ولا تنقص أنت شيئا. لا يقال انزل درجة وهم يلقون درجة وتكون في كذا، لا، الله يعامل أهل الجنة بالفضل لكن يعامل أهل النار بالعدل. هذا عمله. إذا قال لماذا دخلتني النار، قال هذا عمله، عدل، عدل من الله عز وجل. جزاء سيئة سيئة مثلها بما كسبت أيديكم، فالله يعامل بالفضل عز وجل. ولهذا قال وما ألتناهم، لكن معنى وهو في الآخرة، وهو في الآخرة من الخاسرين. الواو معطوفة على جواب الشر، يعني من يبتغي غير الإسلام دينا فإنه يترتب عليه شيئان. الذي يبتغي غير الإسلام دينا يترتب عليه شيئان، الرد وعدم القبول، والثاني أنه خاسر في الآخرة لأنه يعمل عملا لا ينفعه. اشكروا الله يا أخوان على هذه النعمة، أن وفقكم لطاعته، أن وفقكم للإسلام. ولذا هذه الآية الكريمة، هو من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا قرأت القرآن قف عند عجائبه. إذا قرأت هذه الآية، ما معنى هذه الآية، ما هي فوائد هذه الآية؟ لأن القرآن عبادة يا أخوان، عبادة مثل الصلاة. ولذا ينبغي للإنسان إذا أثناء القراءة يدعو، إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة تقول يا رب أسألك الجنة، دعاء. إذا مررت بآية فيها ذكر النار، لماذا أنت مستعجل؟ قف، قل يا رب أعوذ بك من النار. إذا بين ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، قل يا رب اهدنا في من هديت. ولذا أثناء القراءة لا يستمر الإنسان في القراءة ويترك الدعاء، لا بد أن يكون هناك دعاء. هذه الآية لها فوائد. ما هي فوائد هذه الآية المباركة؟ بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام، باطل، لقوله فلن يقبل منه. ولذا نقول جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله ولا نافع للمتدين بها، لعموم قوله غير الإسلام. المسيحية يقول لهم دين لكنه باطل، اليهودية يقولون لهم دين باطل، البوذية يقولون لهم دين باطل، المجوسية يقولون لهم دين باطل. فكل دين غير دين الإسلام فهو غير مقبول، ولا يكون للإنسان الذي يعمله ثواب، وإنما هو من الخاسرين. هذه الآية فيها مدح، مدح وثناء لدين الإسلام، وأن دين الإسلام هو المقبول عند الله. ويؤخذ هذا من المفهوم، لأن المفهوم من قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أن من ابتغى الإسلام دينا لا يقبل منه، أن من ابتغى الإسلام دينا، من ابتغى الإسلام دينا يقبل منه. هؤلاء الذين يدينون بدين غير دين الإسلام لا تظنون أنهم لا يتعبون، يتعبون أنفسهم ويتعبون أبدانهم ويهلكون أموالهم، ربما يموتون جوعا وعطشا وحرا وبردا في الدعوة إلى غير دين الإسلام، وخاصة النصارى يا إخوان، خاصة النصارى يتعبون في الدعوة تعب كثير. ولذا يسمون أنفسهم مبشرين، وهؤلاء منصرين وليسوا مبشرين، نسأل الله العافية. يسمون أنفسهم مبشرين وهم مضللين، ينصرون الناس يضللونهم، ينفقون أموال كثيرة ويتعبون تعبا عظيما، ويتعرضون أحيانا للهلاك أيضا. كل هذه الأعمال التي يتعبونها نتيجتها هباء، لأن الله أخبرنا وما في أصدق من الله، قال وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يستفيدون من أعمالهم إطلاقا التي على غير شريعة الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يغلبون إذا قام المسلمون بما يجب عليهم من نصرة دين الإسلام. ولهذا يا إخوان الإنسان يأسف أن النصارى لهم نشاط في دعوتهم إلى الضلال، والمسلمون نشاطهم لا يبلغ كما يقول بعض الدعاة، لا يبلغ ولا عشر معشار ما ينفقون هؤلاء المنصرين. ولكن الحق ولو كان قليل لا بد أن ينتصر، الحق ولو كان ضعيف لا بد أن ينتصر ولو بعد حين. ولذا إذا رجع المسلمون إلى دينهم وتمسكوا بدينهم فإن الله سينصرهم. هذه الآية نستفيد منها إثبات الآخرة، لأن الله قال وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذا الآخرة يموت الإنسان ثم يبعث، يعني نموت شيئا فشيئا حتى ينتهون بني آدم ثم نبعث مرة واحدة من آدم. الذين يموتون يجتمعون ثم يخرجون من قبورهم مرة واحدة صيحة واحدة زجرة واحدة يخرجون. هذه الآخرة فيها الخسارة والربح، وربح أعظم، الربح أعظم من خسارة الدنيا وأيضا من ربح الدنيا. قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ليس التغابن في الدنيا أن يكون عند الرجل قصور وسيارات ونساء وأولاد وحشم وخدم، والآخرة ليس له إلا ثوب يكسو عورته. هذا ليس بغبن في الحقيقة. الغبن يوم القيامة، الغبن يوم القيامة. أما في الدنيا كل إنسان سيعيش، كل إنسان ربما أن الذي عنده أموال تشغله عن طاعة الله أكثر من الفقير. الفقير يتفرغ لطاعة الله عز وجل. فالغبن يا إخوان هو الغبن يكون في الآخرة. ولذا التنافس في أعمال الآخرة، لكن لا يمنعك من عمل الدنيا. اعمل، أنت مسؤول عن أولادك، لابد أن تنفق على أولادك، وإذا أنفقت على أولادك يكون لك أجر عند الله عز وجل. ولذا لما اشتكى اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله الأغنياء عندهم أموال يتصدقون منها ويفعلون كذا ويفعلون، ونحن ليس عندنا شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام دلهم، قال تسبحون الله وتكبرون وتهللون. سمع التجار بهذا الأمر فجاءوا إلى فعملوا العمل الذي أخبر الرسول به. فجاء الفقراء مرة أخرى، قالوا يا رسول الله التجار عملوا مثل عملنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم نافسوهم، اعملوا مثلهم، اعملوا مثلهم. فالغبن يا إخوان هو في الآخرة. فأنت اعرف الطريق السليم، احمد ربك في هذه الدنيا واعرف الطريق السليم واستمر على الطريق السليم واعمل صالحا تجده عند الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا وأن نعلم أن الخسران المبين هو خسارة يوم القيامة، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وأخبر الرسول يخبرهم، وأنت كذلك أخبر، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم في الآية التي بعدها قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. انظروا يا إخوان، انظروا إلى القرآن، يعاتبنا ربنا، يعاتبنا ربنا، يريد منا أن نعود إلى الله. الله غني عنا، الله سبحانه وتعالى غني ونحن الفقراء، ولكن من رحمته وكرمه سبحانه وتعالى يطلب منا أن نعود إليه وأن نتمسك بشريعة الله. حتى هؤلاء الكفار الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، ما في أعظم من هذا الشرك، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي تلوناها والتي ستأتي يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، دائما يطلب منا العودة إليه ويفرح بتوبة التائبين إليه، وهذا من كرم سبحانه وتعالى. فانظروا هذه العبارات العظيمة، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ثلاثة أشياء فعلوها، كفروا بعد إيمانهم، آمنوا ثم كفروا وشهدوا أن الرسول حق. ولذا لما جاءوا المنافقين قالوا يا رسول الله نشهد إنك لرسول الله، وجاءهم البينات. في القرآن الكريم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هؤلاء لا يهديهم الله، الكافر لا يهديهم الله. ولذا قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله على كرمه ورحمته ولطفه بعباده. ولذا قال الله كيف، يعني هذا حرف كيف يعني هذا استفهام للاستبعاد، للاستبعاد يعني يبعد جدا إن لم يمتنع أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني كفروا ثم ارتدوا بعد أن آمنوا عرفوا الحق. فإن هؤلاء بعد أن ارتدوا وعرفوا الحق وشاهدوا أن الرسول حق، هؤلاء هدايتهم بعيدة. ربنا يقول هدايتهم بعيدة، لأن من عرف الحق ثم ارتد عنه فهو أعظم جرما ممن لم يعرف الحق ولم يدخل فيه وبقي على كفره. ولهذا نقول الكافر المرتد، الكافر المرتد أعظم من الكافر الأصلي في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يترك الكافر الأصلي على دينه ولا يجبر على تركه، لكن المرتد لا يقر على ردته بل يجبر على أن يعود إلى الإسلام أو يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فالله عز وجل يقول يا بعد أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. أما من كانوا على الكفر أصلا فلله الحمد، ما أكثر الذين اهتدوا بعد أن كانوا على الكفر وشهدوا أن الرسول حق. كثير كثير من مشركي قريش ومن مشركي العرب هداهم الله وأسلموا. ولذا ربنا يقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول. من هو الرسول؟ من هو الرسول؟ كيف نعرف أن هذا الرسول محمد؟ كيف نعرف أن الرسول هذا محمد؟ أل يقول أهل اللغة العربية أل للعهد الذهني، العهد الذهني لأنه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم ذهنا. ولذا يقولون أهل اللغة العربية إن العهدية تنقسم إلى ثلاث أقسام، العهدية تنقسم إلى ثلاث أقسام: العهد الذكري يعني داخل على ما سبق ذكره، والعهد الحضوري أن تكون داخل على شيء حاضر، والعهد الذهني أن تكون داخل على شيء معلوم في الذهن. فمثلا قوله تعالى وشهدوا أن الرسول حق، المراد به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف أن الرسول محمد؟ لأن قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم معناه أن يتوقع أن يهدون، وهذا لا يمكن بعد نزول القرآن إلا أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول مثلا وأنت في البلد جاء القاضي، من هو القاضي؟ أي قاضي؟ أي قاضي هنا؟ قاضي البلد المعروف. أيضا مثلا نقول المدينة، ذهبت إلى المدينة، ما هي المدينة؟ معروف المدينة هي مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. في العهد الذكري أن تدخل على شيء قد سبق ذكره، مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ موسى. فعصى فرعون الرسول، والمراد به الرسول الأول الذي أرسل إلى فرعون وهو موسى. وهذه الأل يقولون للذكر. والعهد الحضوري أن تكون داخل على شيء حاضر، وهذه أكثر شيء، أكثر شيء موجود في اللغة هي ما تكون في أل الواقعة بعد اسم الإشارة للحضور، للعهد الحضوري، لأن الإشارة تدل على المشار إليه، والمشار إليه يكون حاضرا. نقول هذا اليوم شديد الحر، أي اليوم الحاضر. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يعني اليوم الحاضر. وقسيمة العهدية أيضا الجنسية، الجنسية هي قسيمة العهدية. الجنسية تكون لبيان الحقيقة، الجنسية تكون لبيان الحقيقة ولبيان استغراق الحقيقة. فإذا قلت الرجال أكمل من النساء، الرجال أكمل من النساء، هذا لبيان الحقيقة. الجنس، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن ما يعني أن كل واحد من الرجال أكمل من كل امرأة، لا، قد تكون امرأة خير من 100 رجل، النساء فيهن خير من كثير من الرجال، لكن الأصل أن الرجال هم خير. أيضا تكون للعموم، الآن للعموم كما قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني في خسارة. من هو الإنسان؟ من هو الإنسان؟ محمد ولا علي؟ كل الناس، كل الناس. فهذه للجنس للعموم يعني كل إنسان، لكن هذه علامتها، علامتها أن يحل محلها كل، أن يحل محلها كل. ولذا قال وشهدوا هؤلاء ارتدوا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق قالوا أنت صحيح أنت رسول الله صادق فيما أخبرت به عادل فيما حكمت به لماذا ارتديت إذن وأيضا يقول وجاءهم البينات يعني الآيات البينات التي تبين صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام جاءهم البينات هذا يمشي مع اللغة العربية جاءهم البينات البينات مؤنث ما هو المفروض نقول جاءتهم البينات هنا قال جاءهم البينات لم يؤنث الفعل لماذا لم يؤنث الفعل أهل اللغة العربية يقولون التأنيث غير حقيقي التأنيث هنا غير حقيقي وأيضا يقولون فيه فائدة لأنه فصل بينه وبين الفعل لكن جاء في آية أخرى جاءتهم البينات فإذا كان المؤنث غير حقيقي فإنه يجوز تأنيث الفعل وتذكير الفعل هذا وهذا ولذا قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين هذه جملة استئنافية وهي كالتعليل لما قبلها من حيث المعنى كأنه يقول إنما لا يهديهم الله لماذا؟ لماذا أن الله لا يهديهم؟ لأنهم ظلموا والله لا يهدي القوم الظالمين ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم بالمعاصي الإنسان يظلم نفسه فإذا كان بان لهم الحق وشهدوا أن الرسول حق واتضح أيضا وجهه أيضا كل هذا يدل على أنه لا فائدة من رجوعهم نسأل الله العافية ولذا بين الله جزاءهم العظيم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله من هم أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم واحدة وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وأتى هنا بصيغة الإشارة الإشارة على وجه البعد يعني إشارة إلى انحطاط مرتبتهم لأن الإشارة إلى القريب بصيغة البعد قد تكون إشارة إلى علو المرتبة وقد تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة هنا إشارة إلى انحطاط مرتبتهم فهم لانحطاط مرتبتهم بعيدون يشار إليهم إشارة البعد جزاؤهم الجزاء يعني المكافأة مكافأتهم على عملهم لعنة الله نسأل الله العافية أن عليهم كلمة على تفيد ماذا على تفيد ماذا على تفيد يا إخوان استحقاق مثلا تقول فلان له علي 1000 ريال هذا استحقاق ربنا قال ولله على الناس حج البيت هذا الوجوب فربنا سبحانه وتعالى بين أن استحقاقهم ومكافأتهم من أمر عال لأنها لعنة الله ولعنة الله نسأل الله العافية هي طرده لعنة إبليس طرده من رحمته إبعاده من رحمته هؤلاء ربنا طردهم وأبعدهم عن رحمة الله وأيضا لعنة الملائكة لعنة الملائكة الملائكة أيضا يلعنون لكن الملائكة للمؤمنين يستغفرون الملائكة للمؤمنين يستغفرون والملائكة نعرف أنهم جنس من المخلوقات عالم غيبي خلقهم الله من نور لا يأكلون ولا يشربون وإذا لم يأكلوا ولم يشربوا فهم لا يبولون ولا يتغوطون ولذا وصفهم الله بأنهم مطهرون وأيضا لعنة الناس أجمعين يعني بنو آدم بنو آدم أيضا ولذلك قال أجمعين توكيد لما قبلها مباشرة أو لما قبلها وما قبل الذي قبلها للجميع الملائكة أجمعين والناس أجمعين ثم قال أيضا انظروا يا إخوان إلى شدة العذاب شدة العذاب أهل الجنة من زيادة نعيمهم ربنا يقول خالدين في الجنة هذا زيادة النعيم يرتاحون هؤلاء الكفار في النار خالدين فيها أبدا زيادة العذاب نسأل الله العافية فربنا يقول عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها في هذه اللعنة يعني ماكثين فيها والخلود إما أنه على سبيل المكث الطويل أو أنه على المكث القريب لكن يستعمل في المكث الدائم ويراد به الدائم لأن هؤلاء كفرة والكفرة خالدون مخلدون دائما في العذاب لا يخفف عنهم العذاب ما معنى العذاب؟ العقوبة عقوبة نسأل الله العافية أيضا ولا هم ينظرون نسأل الله العافية عقوبة عظيمة يا أخوان الذي يقرأ هذه الآيات هل يمكن أن يرتد؟ ما يمكن أن يرتد مستحيل أنه يرتد ويترك الدين الإسلام، لأن عقوبات عظيمة ولا هم ينظرون، يعني لا يمهلون ولا يؤخرون، بل يبادرون بالعذاب، العذاب المستمر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نشكر الله عز وجل على هذه النعم التي نحن فيها، نعم عظيمة ينبغي أن نشكر الله عز وجل بالإكثار من شكره باللسان والاعتراف بالقلب، وأيضا بالعمل بطاعته سبحانه وتعالى. نعمل بطاعة الله عز وجل لأجل يعطينا الثواب الكثير، لأجل نرضي الله. والله لو أن الإنسان سجد طول حياته ما قدم شكر هذه النعم التي يأخذها، فكيف بأعمالنا الكثيرة؟ نسأل الله أن يتجاوز عنا. ولذا في هذه الأيام المباركة ربنا سبحانه وتعالى بشرنا بالمغفرة الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تفوتنا إن شاء الله هذه المغفرة، ما تفوت المسلمين بإذن الله هذه المغفرات الثلاث في هذه الأماكن، وكل ليلة وهم يرفعون أيديهم ويقولون يا رب. وربنا سبحانه وتعالى حي كريم، يستحي أن يرد يد الإنسان خائبتين، يستجيب دعاءه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.